الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه سلسلة أحاديث نستفتحها بفضل الله تعالى وتوفيقه حول آيات وخصوصيات نتناول فيها في كل لقاء بتوفيق ربنا آية من آيات القرآن الكريم لها خصوصية تميزها عن غيرها وتزيد في رفع قدرها وزيادة فضلها. وبداية، ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، كلام ليس كمثله كلام، كلام غير مخلوق، وكل كلام غيره مخلوق. كلام الله سبحانه وصفه كله بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هذا القرآن، أو أقول ذلك القرآن، إنما هو أحسن الحديث الذي تحدث الله به، أحسن كلام تكلمه الله عز وجل، وبالتالي فهو أحسن كلام على الإطلاق كله كذلك. ووصفه الله تعالى بأنه متشابه، كله متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والبهاء، في حسن السبك وقوة الحبك. إنه كلام عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه. ولكن لله سبحانه وتعالى الشأن والأمر في أن يفاضل بين بعض كلامه وبعض، كما فضل القرآن على غيره من كلامه في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك من كلام الله الذي نعلمه أو لا نعلمه. فالقرآن أحسن الحديث لله، كذلك الشأن والأمر في أن يفاضل وليس لأحد من الخلق أن يجرؤ على ذلك إلا بمستند صحيح من السنة أو بقول صريح في القرآن العظيم. هذا هو الدليل الذي يعتمد عليه والمستند الذي يستند إليه عند تفضيل آية أو تمييز سورة. وكذلك يكون العهد بنا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا، ونرجو بها النفع والفوز عند الله عز وجل. ونبدأ إخوة الإسلام بخير ما يبدأ به، ونبدأ بأعظم الآيات روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي الجليل حافظ القرآن وكاتب الوحي أبي بن كعب رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، قال له عليه الصلاة والسلام: أي القرآن معك أعظم يا أبا المنذر؟ معك أي فيما تحفظ، أي القرآن أعظم؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يختبر استشعار أبي، ذلك الرجل الذي أتقن القرآن، استشعار أبي ذلكم الرجل الذي أتقن القرآن وكان أحفظ الصحابة له، حين تلبس القرآن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أجراه الله عليه، فنسي آية ولم يقرأها، ولم يرده أحد من الصحابة بعد أن انصرف من الصلاة، قال: أوليس فيكم أبي؟ يعني لماذا لا تجيبوني أو تستفتحون علي؟ لماذا لم تجيبوني أو تستفتحوا علي؟ أليس فيكم أبي أو مثله ليردني في الآية التي نسيتها؟ قالوا: ظننا أنها نسخت يا رسول الله. قالوا: ظننا أنها نسخت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لم تنسخ. هذا السؤال منه عن أبي أو بهذا الأسلوب يدل على مكانة أبي رضوان الله عليه في حفظ القرآن العظيم وصلته به، ولذلك سأله هذا السؤال العظيم: أي القرآن معك أعظم أبا المنذر؟ قال أبي رضوان الله تعالى عليه: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أي هنيئا لك بهذا العلم، علوم القرآن، علم التفسير، معرفة معاني كلام الله، معرفة أعظم آية في القرآن وأرجى آية في القرآن وأخوف آية في القرآن، وهكذا مما يتصل بالقرآن من معارف وعلوم، هذا علم هنيء يهنئ صاحبه، هنأنا الله جميعا بشرعنا وعلومنا. ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك بالعلم وبهذا العلم العظيم، أو معناها هنأك الله بهذا العلم أبا المنذر، فهي مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أو دعوة خير يدعو بها إليه أن يهنئه الله تعالى بهذا العلم العظيم. ليهلك العلم أبا المنذر. وورد في فضل هذه الآية فوق أنها أعظم آية في القرآن الكريم، ورد في فضلها وأثرها العظيم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه، وروى غير البخاري عن غير أبي هريرة قصصا تشبه هذه القصة وتخالفها، أي تختلف عنها ولكن المضمون واحد. كان أبو هريرة رضوان الله عليه يوما من الأيام حارسا على مال زكاة الفطر، فجاء رجل بشيء من ليل وأخذ ينال من مال الزكاة، فأمسك به أبو هريرة وقال: لا أفلتك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسلمك إليه ليقضي فيك قضاؤه، أي أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي فيك قضاءه بحكم الله عز وجل. فاشتكى الرجل لأبي هريرة حاجة شديدة، أي فقرا وعيالا كثيرة، أي أني ما سرقت ولا أخذت المال هكذا إلا من شدة الحاجة وكثرة العيال وقلة المال. فرق له أبو هريرة وتركه هذه الليلة، ووعده بألا يعود مرة أخرى، فأطلق صراحة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذه الليلة وقال له: ماذا فعلت بأسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ قال: شكى لي حاجة شديدة وعيالا يا رسول الله فتركته. قال عليه الصلاة والسلام: كذا بكى وسيعود. وفي اليوم الثاني وفي الليلة الثانية جاء الرجل نفسه قصير القامة، جاء وأخذ من مال الزكاة، فتمكن منه أبو هريرة وأمسكه، فعاود الشكوى، شكوى الفقر والعيال. فقال له أبو هريرة: إنك كذبتني، قال: لن أكذبك بعد هذه المرة ولن أعود. فأتركه وأطلق صراحة. قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال له: ماذا فعلت بأسيرك الليلة؟ قال: شكى لي حاجة وعيالا فتركته. قال: كذبك وسيعود. وعاد أيضا في الليلة الثالثة، فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يفلته أبدا. يعاود الرجل شكواه، ويصر أبو هريرة على إمساكه وعدم إفلاته هذه المرة، حتى قال له: أعلمك شيئا وتتركني؟ قال: نعم. قال: إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فوفى أبو هريرة بوعده وأطلقه. وفي الصباح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاود سؤاله: ماذا فعلت بأسيرك الليلة؟ قال: زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني. قال: وماذا علمك؟ قال: علمني كذا وكذا، وقص عليه الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من كنت تحدث يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، لأنه كان يأتي في صورة إنسان. قال: ذاك شيطان، الأصل فيه الكذب، كذوب، كثير الكذب، دائم الكذب، ولكن هذه المرة وفي هذه المقالة صدقك يا أبا هريرة. وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر على صحة هذا الكلام الذي يعرفه الشيطان من نفسه ومن بني جنسه، وأنهم لا يقوون على البقاء في بيت ولا دخول بيت تقرأ فيه آية الكرسي، ولا يقدرون على الإنسان الذي قرأ آية الكرسي ولو كان نائما لا يتحكم في جسده، فصلت روحه عن جسده، ومع ذلك جسده محفوظ بحافظ من عند الله عز وجل. فقال: صدقك وهو كذوب. من فضل آية الكرسي أنها تمنع الشياطين من البيت، وتمنع الشياطين عمن قرأها. أعظم حرز يتحرز به الإنسان آية الكرسي. ثم إنها آية أضيفت إلى شيء عظيم، إلى كرسي الرحمن، إلى كرسي الرحمن. وكرسي الرحمن موضع قدمي، آية الكرسي، والكرسي أعلى من السماوات، فهذا شيء عال جدا، عظيم جدا، يدل على شرف هذه الآية. عرفها الشياطين وعرفوا أثرها، وجهلها كثير من المسلمين فتركوها وهجروا قراءتها وراحوا يتحصنون بحظاظة أو حدوة حصان أو فرد حذاء أو ما إلى ذلك من أشياء لا قيمة لها ولا نفع فيها. فعيب علينا أن تعرف الشياطين قرآننا ولا نعرف نحن قرآننا وقد أنزله الله تعالى إلينا. هذه الآية اشتملت تعظيما كبيرا جدا وتقديسا عاليا لله تبارك وتعالى. يتحدث الله فيها عن نفسه لمن أراد أن يتعرف عليه. لمن أراد أن يتعرف على الله فليقرأ هذه الآية. الله إنه اسمه سبحانه اسمه الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يتسمى بهذا الاسم غير الله. ولم يوفق ولا واحد من الكافرين المعاندين الجاحدين الذين يقولون لا إله لم يوفق أحدهم لأن يسمي نفسه أو أحد أوليائه الله. منع الله الخلق وصرفهم عن هذه التسمية لتبقى له وحده لا شريك له ولا تقال إلا له. الله كلمة عظيمة اسم الجلال اسم الجلال والكمال اسم للمتفرد سبحانه وتعالى بكل كمال لا يصله الخلق. وصف الله نفسه بأنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق غير الله سبحانه. عبد الكثيرون من دون الله ولكنها عبادة باطلة ولكنها عبادة بغير وجه حق. لماذا يعبد الناس الأحجار وما فضل الحجر على الإنسان؟ حتى وإن شكل هذا الحجر على صورة عظيم من العظماء كصنم بوذا وغيره كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى التي اتخذها العرب في الجاهلية، ما فضل هذه الأحجار على الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى؟ إن الفضل هنا إن كان ولابد فهو للإنسان على تلك الأحجار. هو الذي ميز هذا الحجر من بين الأحجار، هو الذي أخذه ونصبه في موضع عال رفيع، هو الذي صوره بيده ونقشه وجعل فيه صورة. فحق للحجر إن كان ولا بد أن يعبد الإنسان لا أن يعبد الإنسان الحجر. منطق مقلوب منطق معكوس. والسوء فيه والشر فيه أن الإنسان هو الذي سقط فيه. فلو أخطأ الحجر وعبد الإنسان لقيل للإنسان فضل عليه، ولكن كيف وأن يعبد الإنسان حجرا؟ وقل كذلك في الشمس والقمر ومثل ذلك في الشجر. لماذا يعبد الإنسان إنسانا مثله؟ ما الميزة هنا؟ إنما نعبد الله وحده لا شريك له، لأنه كما أخبر عن نفسه في أول آيات في القرآن ليقرأها كل من نظر ولو في أول صفحة في المصحف الحمد لله. لماذا؟ رب العالمين، إنه رب الكل. ما من شيء إلا والله ربه، ما من مخلوق إلا والله الذي خلقه، ما من مرزوق إلا والله الذي رزقه، ما من حي إلا والله الحي هو الذي أحياه، ما من ميت يموت إلا والله هو الذي أماته. لا شيء يحدث في الكون إلا بإذن الله، وما يفعل الله كل ذلك إلا رحمة بالخلق، تربية للخلق، رعاية للخلق. خلقه لنا رحمة، إماتته لنا رحمة، بعثه لنا يوم القيامة رحمة، رزقه لنا رحمة. كل ما يفعله الله تعالى فهو خير للخلق وإن جهلوا. ولذلك قال علماء العقيدة والشر لا ينسب إليه، أو والشر ليس إليه، يعني لا ينسب إلى الله، لأن الله لا يقصد بنا شرا أبدا ولا يفعل بنا شرا أبدا. إنما ما نراه شرا كمرض أو مصيبة أو غير ذلك، إنما الله أراد به الخير. فلو كانت مصيبة وصبر عليها صاحبها لعوضه الله خيرا منها. فيريد الله تعالى أن يعطيه ما هو خير وما هو أفضل، فيسلب منه الأدنى ويعطيه الأفضل والأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلاه الله بأخذ حبيبتيه، أي عينيه، من ابتلاه الله بأخذ حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عند الله إلا الجنة، إلا الجنة. ولو أن عاقلا خير بين عينيه، بل بين جسمه كله، بل بين حياته وأهله، لتمنى الجنة وليأخذ الله كل شيء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه من العذاب فقط بغض النظر إن كان سيدخل الجنة أو يبقى خارجها، المهم أن ينجو من العذاب فقط، وما الثمن الذي يعرضه؟ كل الخلق ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فما أعظم أن يأخذ الله عينيه فقط ويعطي عليهما الجنة. فهذا في ذاته وفي شكله شر ومصيبة، ولكنه عند الله رحمة عظيمة، ولكنه في غيب الله الذي غيبه عنا ليختبرنا نعمة جليلة، نعمة جليلة. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لا إله إلا هو نعمة من أجل النعم أن يكون الله واحدا، ولذلك أمرنا الله تعالى أن نحمده على تلك النعمة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ماذا لو كان مع الله شريك، أو كان له ولد، أو كانت له زوجة؟ وتعلمون مخاصمة الشريك، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شأن الخلطاء والشركاء أن يبغي بعضهم على بعض، وأن يعلو بعضهم على بعض، وأن يطمع بعضهم في بعض. كيف تستقر الدنيا والإلهان يتنازعان على ملكنا وعلى تصريف أمورنا؟ كيف تستقر حياتنا وابن الإله ينازعه ويجاذبه الملك ويريد أن يتدرب على الملك فيتعلم الملك فينا؟ تخرب الحياة وتفسد الدنيا. من الله علينا بأنه لم يتخذ لنفسه ولدا ولم يكن له ولي من الذل، فإنه العزيز، فليس ذليلا ليتخذ وليا آخر، وليس فقيرا ليتخذ وليا أغنى منه، وليس ضعيفا ليتخذ وليا أقوى منه يعينه ويساعده، إنما هو القائم بذاته سبحانه الغني عن خلقه. ولم يكن له ولي من الذل، نعمة جليلة. قل الحمد لله على ذلك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحي القيوم حي، حياة الله تختلف عن حياتنا، حياتنا تتوقف على أسباب، لا بد أن يكون هناك والدان في غالب الأمر، أو والد فقط كآدم مع حواء، أو أم فقط والدة فقط كمريم مع عيسى عليه السلام، ولا بد أن يكون قبل وجودنا مادة نخلق منها كالتراب والطين ثم الماء المهين. ولكن الله تعالى لا أول لخلقه ولا سبب لوجوده، ولا نسأل كيف وجد سبحانه وتعالى، إنما نسأل عن أنفسنا كيف جئنا وكيف وجدنا. فهذا يعرفنا على الله وعلى قدرة الله. أفرأيكم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ابحث في هذا وتعلم، فهذا علم كبير. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تعلم هذا، لكن لا تتفكر كيف ولا متى ولا أين عن وجود الله سبحانه وتعالى. فوجوده واجب له لذاته، أزلي ليس له حد، وصف نفسه بأنه هو الأول والآخر. هو الأول أي الذي لا شيء قبله، لا شيء قبله، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف أولية الله كيف كانت، ولا منفعة في هذا. نحن عبيد والله رب وسيد عظيم، نؤلهه ونعبده وحده لا شريك له، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. القيوم، القيوم قائم على خلقه، يقضي حوائجهم، يسمع نداءاتهم ويرفع دعواتهم وينظر أعمالهم ويشهد عليهم بكل ما يعملون، لا يغيب عنه غائب، ولا تخفى عليه خافية، ولا يشغله أمر عن أمر، ولا يلهيه شيء عن شيء، سبحانه حي قيوم. ولذلك قال بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. ورد في بعض الأحاديث أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولذلك يحسن بالمسلم أن يكثر الدعاء بالحي القيوم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، والسنة هي النعاس، هي النوم الخفيف، هي خفة النوم، الإغفاء اليسيرة التي تصيب أحدنا وهو جالس أو قائم فيسقط رأسه هكذا ثم ينتبه، هذه هي السنة. أما النوم فهو النوم العميق، لا ينام الله نوما عميقا ولا نوما خفيفا، ولا تغفل عينه أبدا سبحانه وتعالى، إنما هو قيم على خلقه. وهذه نعمة ما أجلها، ماذا لو كان إلهنا ينام ونريده فولدناه نائما، نريده ليحقق لنا أمرا فأخذ فرأينا أنه أخذه النعاس وغلبه النعاس فلا ينشط القيام، معاذ الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبنو إسرائيل بلغ فهمهم في هذا أن موسى سأل ملائكة الله: كيف لا ينام ربي، كيف لا ينام؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يمسك زجاجتين في يديه وأن يبقى يقظا طول ليلته، ففي ثلث الليل أخذه النعاس أي السنة، فسقط على ركبتيه موسى عليه السلام، فسقط على ركبتيه ثم انتبه فقام وضبط الزجاجتين مرة أخرى، وعلى آخر الليل أخذه النوم فسقطت الزجاجتان على بعضهما فانكسرت إحداهما، فأوحى الله إليه: لو نمت لحدث ذلك للسماوات والأرض. المعنى صحيح، ولكن هذا مما دسه بنو إسرائيل، هذا من كلام بني إسرائيل، هذا تصورهم. الله تعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا، لئلا تترك سماء مكانها وألا تترك أرض موضعها فتضطرب حياة الناس، وربما يهلكون بسبب هذا، لأن الله لو أفلت السماوات أو أفلت الأرض ويوم أن يأذن لهما بالتحرك الحر فإنه لا يستطيع أحد أبدا أن يمسك سماء ولا أن يمنع أرضا. إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. إنه كان حليما غفورا حين أمسك السماء فوقنا لئلا تسقط علينا، وحين أمسك الأرض تحتنا لئلا تضطرب بنا. إنه كان حليما بنا غفورا لذنوبنا. فذنوبنا تزلزل الجبال وتشقق الأرض وتسقط السماء كسفا على رؤوس العباد. نسأل الله السلامة والعافية. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء في السماوات فهو لله، كل شيء في الأرض فهو لله ومن الله، وبالتالي ما بين السماوات والأرض فهو أيضا لله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، من هذا، من هذا الذي يجرؤ على أن يشفع وأن يتكلم من غير أن يأذن الله له؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم نحن في الدنيا نتكلم باختيارنا، ولكن لو شاء الله حبس كلامنا لحبسه، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله تعالى أن يخرج إنسانا لأخرجه، وأن يسكت لسانا لأسكته، وأن يكسر قلما آثما لكسره سبحانه وتعالى. ولكن أذن الله لنا أن نتكلم في الدنيا باختيارنا، ووعدنا على ذلك بالحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وما أجل قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أذن لنا بالكلام وعلمنا أن على الكلام حساب، أن على الكلام حسابا. أما يوم القيامة فلا كلام أبدا باختيار، إنما كلام بإذن الله. لا بد من الإذن أولا، ولا جبريل نفسه يستطيع كلمة، ولا يستطيع ملك من الملائكة أن يشفع. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات، هو ملك وسكن السماوات في الملأ الأعلى رفيع القدر عند الله، ومع ذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ أخبرني بعض الناس أن واحدا قال له يوما: عاهدني على أن من جاوز الصراط أولا أنا أو أنت أن يأخذ بيدي، أن يأخذ بيد الآخر. لو مررت على الصراط بسلامة قبلي أن تمد إلي يدك لتأخذني، ولو سبقت أنا بذلك أعاهدك على أن آخذ بيدك. عهد طيب وشعور كريم نبيل بين الأخوين المسلمين، ولكن هل يملكها؟ هل يملك أحد أن ينظر خلفه؟ هل يملك أحد أن ينطق بكلمة؟ هل يملك أحد أن يمد يدا أو أن يؤخر قدما؟ لا يستطيع أحد ذلك. وهذا من الفهوم الخاطئة بين الناس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة موجودة وثابتة، ولكنها بإذن الله. أذن الله للأنبياء بشفاعة، وأذن الله للأقارب بشفاعة، وأذن الله للأصدقاء بشفاعة، وأذن الله للولد يحمل القرآن ويحفظه أن يشفع لعشرة من آل بيته، حتى لا يبقى شفيع من الخلق فينادي الرحمن عز وجل: أنا شفيع من لا شفيع له، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. ما أرحمك يا ربنا وما أعظمك. الشفاعة ثابتة ولكن بإذن. ولهذا ما أجل أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: لا يسأل الله الشفاعة قبل أن يسجد عنده، يسجد عند العرش ويدعو الله تعالى ويسبحه ويجله ويعظمه بعبارات التقديس والتسبيح العالية حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أمتي أمتي. فيشفع الله للعباد عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. الشفاعة ثابتة، ولكن لا بد أن تكون بإذنه أولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومعنى ذلك أن الله واسع العلم، يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيدينا أي ما أمامنا وما خلفنا، ومعنى ذلك أنه يعلم عنا كل شيء، ما مضى منا وصار خلفنا نتذكره كتاريخ، وما بين أيدينا من مستقبل نجهله ولكن الله يعلمه، لا يغيب عنه شيء. وكما يعبر البعض: يعلم الله تعالى ما سيكون، كيف سيكون، وقت أن يكون. يعلم الله أنه في يوم كذا سيحدث كذا، بطريقة كذا، بواسطة فلان، في ساعة كذا، في مكان كذا، على الوضع الذي سيقع عليه. علم لا يتخلف، علم لا يسقط منه شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا، لا عن الله ولا عن غيره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علمنا الله عز وجل ما لم نكن نعلم، علمنا الأسماء كلها، وجعل لنا السمع والبصر والأفئدة لنتعلم بها. السمع والبصر يجمعان المعلومات، والفؤاد هو الذي يحوي هذه المعلومات ويختزنها ويحفظها. علمنا الله تعالى الشيء الكثير، علمنا الله تعالى ما نراه وما لا نراه، علمنا الله تعالى ما يحدث داخل القبر مما لا تراه العين ولا تصوره الآلات ولا تسجله المسجلات. علمنا الله ما سيكون بعد أن تفنى الأجساد وتبلى الجثث ويصير الناس ترابا أو حديدا أو حجارة أو خلقا أكبر من ذلك، بعد أن يصير بعض الناس في بطون الوحوش في أحشاء الأسماك، بعد أن يصير بعض الناس ذرا في الهواء. الله يجمع كل هذا ويعرضه ويعيد كل خلق على أصله، ثم ينشرهم يوم القيامة ويحاسبهم بحساب دقيق: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا علمنا الله تعالى كل شيء يخصنا، حتى الطير في السماء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله عز وجل مما أوحى الله به إليه. ونحن لا نعلم شيئا عن الله إلا ما علمنا الله. الله يعلمنا أولا ثم نتعلم. ولهذا خطأ أن نقول إن الله عرفوه بالعقل. نعم، ربما يعرف البعض وجود الله، أن هذا الكون فيه رب، إله عظيم، خالق كريم، ربما يصل إلى هذا بعقله. ولكن من هذا الإله؟ ما اسمه؟ وما أسماؤه؟ وما صفاته؟ وما شريعته؟ كل هذا لا يعرف إلا بتعليم الله سبحانه. ولهذا أنزل الله الرسل إلى جماعات البشر على مر عمر الدنيا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والكشوف العلمية التي تظهر يوما بعد يوم، ويطير الناس بالعلم والتقدم العلمي والصناعة المتطورة، كل ذلك إنما هو من تعليم الله للبشر. وعلينا أن نكون متزنين في شعورنا، وأن نرد الفضل لأصحابه، وأن نرد الحق لصاحبه. إنما هو الله سبحانه الذي وعد قائلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا تفرحوا بالتقدم العلمي، ولا تفرحوا بتطور العلم وظهور الآيات في الكون والمعجزات، فإن ذلك كله من الحجج التي يقيمها الله على العباد. كل ذلك وتركتم الصلاة، كل ذلك وتتركون الحجاب، كل ذلك وتغيرون في شريعة الله، كل ذلك وتعطلون أوامر الله، ماذا تريدون من الله بعد ذلك؟ أن يرسل إليكم نبيا ورسولا جديدا؟ لن يكون. ختمت النبوات وانتهت الرسالات، وهذه هي الرسالة الخاتمة، القرآن والسنة. من أخذ بها عصم، ومن تركها قصم، قصمه الله وكسره. فليس التقدم العلمي فضلا من الله على العباد كنعمة، إنما هو قبل أن يكون نعمة هو حجة. فإن أخذ الناس به إلى الإيمان بالله والتمسك بآياته وشرعه انقلب إلى نعمة، وإلا فهو نقمة على أهله. طلب الحواريون من عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: استغفر الله. ونهاهم عن ذلك وزجرهم، ولكن يريد لهم أن يثبتوا. فسأل الله عز وجل: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أنزلها الله تعالى، أو وعد الله بإنزالها، ولكن ماذا قال؟ وهذا هو الذي أسرع إلى ذكره. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كل إعجاز علمي يظهر حجة من الله على العباد، حجة من الله على العباد أخذوا به في الوصول إلى معرفة الله وقدرة الله العجيبة، ليقول: سبحان الله، آمنا بالله، رجعنا إلى الله، فبها ونعمة. صار هذا الإعجاز العلمي نعمة عليهم، وإلا فهو وبال إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة سيحاسبون حسابا شديدا، ويعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لأن الله أعطاهم الآية تلو الآية والإعجاز وراء الإعجاز، وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم يعرفوا فضل الله ولا شرع الله، زادوا عنادا وبعدا وشقاقا، فالعذاب عليهم نعوذ بالله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالفضل في الابتكارات والإبداعات إنما هو فضل الله عز وجل يظهره على يد بعض المخلصين من الباحثين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الله عظيم جدا، لا يستطيع القلب البشري أن يحيط بعظمة الله معرفة. كرسيه فقط وسع السماوات والأرض، فكيف به سبحانه؟ لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، فكيف بعرشه؟ فهو أكبر من الكرسي وأعظم سبحانه. وما كرسيه ككراسينا، ولا عرشه كعروشنا، له كرسي هو أعلم به، وله عرش هو أعلم به، ولا تستطيع بعقلك أن تصل إليه، فخف عن التفكير فيه. ولكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجملة من آية الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام: كرسيه موضع قدميه، والعرش أعظم من الكرسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث آخر: ما السماوات السبع والأراضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاة. السماوات والأرض كحلقة، حلقة حديد مثلا ملقاة في وسط الصحراء، ولكن الصحراء فوق والحلقة تحت، يعني السماوات والأرض جزء صغير من حجم الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. والله تعالى فوق عرشه مستو كما استوى، يرى خلقه جميعا ويبصرهم ويسمع أصواتهم، ولا تخفى عليه خافية، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يهمه أي لا يصيبه بالهم ولا يكلفه الجهد ولا يصيبه بالتعب أن يحفظ السماوات والأرض ومن فيهما، ولا يؤوده لا يتعبه ولا يرهقه ولا يكلفه حفظهما، وهو السميع البصير، سميع يسمع كل ما يسمع، بصير يبصر كل ما يرى مما يسمع أو لا يسمع، ومعنى ذلك أنه لا تغيب عنه غائبة، ولله الكشف الأكبر ولله الكشف العام على خلقه، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى وكشفه عليكم واطلاعه على أعمالكم وأقوالكم. هذا مرور سريع إخوتي الأحبة على آية الكرسي العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن الكريم. وبهذا نعلم أن أعظم آية أنزلها الله من السماء هي آية الكرسي، ووردت فيها من فضلها العظيم أحاديث صحيحة كما ذكرنا بعضها، وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لأن وقعها في نفوس الناس وقع عظيم، فمن فرط حبهم لها نقلوا في ذلك آثارا ضعيفة وألفوا أحاديث موضوعة لشدة حبهم لآية الكرسي. فلنحبها كما أحبها الصالحون المخلصون، ولنعش معها ولنحيا بها ولنستفد بها في حياتنا، فإنها حفاظ علينا وحصن لنا من أعدائنا الشياطين من الجن والإنس أجمعين. نفعنا الله بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وأعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه آية الكرسي بعظمتها وخاصيتها التي اختصت بها من دون آي القرآن كلها، ليس المطلوب فقط أن نتعلم ما سمعناه أو ما لم نسمع أيضا مما هو موجود في كتب التفسير والحديث ونحوها، إنما الأهم من ذلك أن نعايش هذه الآية وكل آية في القرآن. فالقرآن نظام أنزله الله تعالى لنعيش به على هذه الأرض وفي هذه الدنيا، ليس مجرد علم يملأ الرأس أو يسكن القلب ونتداوله فيما بيننا، إنما هو حياة نحيا بها، حياة نحيا بها، جنة عظيمة نسعد في ظلالها. فعلينا، رزقنا الله ذلك، أن نعيش مع آية الكرسي في حياتنا. فإننا ينبغي أولا أن نتعلم القرآن وأن نعرف ما تيسر لنا من معارفه، وهذا لا يكون إلا ببذل الوقت وبذل شيء من الجهد وارتياد واعتياد دروس العلم في المساجد الكثيرة، ونتعلم من هنا وهناك ونقرأ ما تيسر لنا من قراءة. بهذا يكون العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فإنه ربما يأتيك واحد من غير المسلمين ويسألك آية في القرآن هي أعظم الآيات وأنت لم تسمع عنها قبل ذلك، أوقفك خصمك موقفا محرجا جدا أن يكون غير المسلم أعلم منك بشيء في القرآن الذي هو كتابك، وهذا مقصد موجود عندهم وهدف يعملون من أجله وأسلوب يتتبعونه. فقد مر بعض اليهود على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له قولة كهذه، قالوا آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. ماذا يقصدون بهذا؟ إنهم يقصدون أن يقولوا لعمر إنكم لا تعلمون هذه الآية ونحن نعلمها، لا تعرفون فضلها ونحن نعرفها، نزلت عليكم ولم تعتبروا بها، ولو نزلت فينا لعملنا أو لعملنا واتخذنا يوم نزولها عيدا سنويا كعيد الميلاد مثلا، هذا عيد نزول آية كذا. لكن من هذا؟ إنه عمر رضوان الله عليه الذي نجلس في هذا البناء الحامل لاسمه رضوان الله تعالى عليه. قال إني لأعلم أين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، نزلت يوم عرفة، وإنا والله يومئذ بعرفة يوم جمعة، وتلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأني يعني إني أتخيل الآن، وكلما قرأت هذه القصة كأني باليهود قد جروا أذيال الخيبة والندامة والحسرة والحرج وانصرفوا مذلولين أمام عزة عمر وقوة علمه وكثرة معارفه بالقرآن الكريم. ماذا لو لم يعرف عمر هذا؟ لضحكوا عليه، لسخروا منه، لقالوا وقالوا على المسلمين. لكن عمر رضوان الله عليه رد اليهود وأخزاهم وشرف الإسلام والمسلمين حين قام بهذا العلم، حيث علمهم أنه يعلم مكان نزول الآية وزمان نزول الآية، وأننا كمسلمين اتخذناها عيدين وليس عيدا واحدا، يوم عرفة ويوم جمعة. يوم عرفة عيد أكبر ويوم الجمعة عيد أسبوعي. وقرأ الآية التي قصدوها ولم يجرؤوا أن يقولوا ليست هذه، ولو على سبيل المغالطة، ولو على سبيل المغالطة والجدال ما استطاعوا، انصرفوا مخذولين، خذلهم الله تعالى وأخزاهم دائما. فلا يوقف أحدنا نفسه موقفا مخزيا بعد أن نتعلم. ينبغي أن نعايش الآية الله، فاعلم أن هذا الاسم لله وحده لا شريك له، هذا اسم ربك وأعظم أسمائه، ولله الأسماء الحسنى الكثيرة التي لا حد لها ولا نهاية لها، لكن منها 99 اسما غير محددة أيضا، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من حفظها وتعلم معانيها وتخلق بما فيها من معان دخل الجنة. لكن أسماء الله أكثر من 100 ولا حد لها ولا يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله كلها حسنى، وأحسنها وأجملها وأجلها وأعظمها الله. ولذلك حينما يطرق قلبك لفظ الله أو يطرق سمعك ينبغي أن تخاف. وصف الله المؤمنين بهذا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت لفترة لمجرد سماع الكلمة فقط. ورد في الحديث إن الله تعالى إذا تكلم بالأمر أخذت السماوات رعدة، أي هزة شديدة تهتز السماوات حين يبدأ الله بكلام يتكلم به إجلالا لله وتعظيما لله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ورغم ذلك ما هي إلا لحظة، ثم إذا بكلمة الله تنقلب معك إلى رحمة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن عند أول ملامستها للأذن ينبغي أن يوجل القلب وأن يخاف وأن يخشى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو كلمة تطمئنك، لأنه لا يستطيع إذن أحد أن يضرك بشيء أو ينفعك بشيء إلا من بعد أن يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الأمر نفسه أيضا لا يستطيع أحد أن يصيبك بخير أو بشر إلا بإذن الله. فهذا يطمئن قلوبنا، هذا يهدئ من روعنا، يجعلنا ننام على طمأنينة، نمشي ونحن لا نتشائم من الطريق ولا نخاف من شيء، إنما نأخذ بالأسباب ونسلك الطريق الممهدة ونتوكل على الله. وما أصابنا فبإذن الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا إله إلا هو، هذا يريحك في السلوك، يعني لا تعبد إلا الله، وعبادتك لله وحده راحة للقلب وراحة للخاطر والضمير. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ عبد مملوك لأكثر من سيد وعبد مملوك لسيد واحد، أيهما أهدأ حالا وبالا؟ الذي ملكه سيد واحد فقط. وبلغة عصرنا حيث لا عبيد، رجل يخدم في عدة مكاتب لبعض البهوات، يخدم هنا وهنا وهنا، ممزق بين هؤلاء، هذا يطلبه وهذا يناديه، هذا يقول له اذهب وهذا يقول له تعالى، من يجيب ومن يطيع ومن يسمع؟ ورجل آخر يعمل في مكتب واحد فلا يتلقى إلا أمرا واحدا ونهيا واحدا، اذهب يذهب، ارجع يرجع، لا شيء يشاركها. والله تعالى حين يستعبدنا له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا ولي له، فهذه رحمة عظيمة من الله علينا، فلنعش هذا المعنى. حينما نعلم أن الله حيا قيوما لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يطمئننا كذلك. الواحد منا ربما نام في مسكن يخاف من سقوط سقفه عليه، وفوقك سماوات أشد من سقف بيتك، وربما تسقط كسفا، نطمئن أن الله يمسكها، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ننام ونمشي ونتحرك ونسكن ونعلم أن فضل الله عظيم وأن نعمته جليلة. كذلك تنضبط مشاعرنا مع التطورات العلمية كما أشرت، فلا يفتن الناس بعالم كما حدث في هذه الأيام، ولا يفتن الناس بالعلم، يقال لهم اخترعوا كذا، ما شاء الله اخترعوا كذا، ويا من شوف، يعني هو نفسه المخبر بهذا الخبر يقدم تصديقا لما لم يكتشف بعد، ثقة بالعلم وثقة بالعلماء. ولو قيل له إن الله يبعث العباد يوم القيامة، معقول بعد ما نصير ترابا؟ هكذا قالها كثير من الناس، وإلى اليوم وقطاع كبير من البشر يكفرون بالبعث يوم القيامة ولا يصدقون به، والعلمانية واحد من هؤلاء، والشيوعيون كذلك الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فإذا فنيت المادة فلا تعود، هكذا يقولون. لكن الله تعالى يقولها ببساطة، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. فينبغي أن نعيش هذه المعاني الجليلة في الآية حينما تقرأ له ما في السماوات وما في الأرض، ولك حاجة في الأرض أو حاجة في السماء، ممن تسألها؟ ممن له أو ممن ليس له؟ ينبغي أن تسأل ممن ملك، من المالك الحقيقي، هو الذي يملك التصرف في ملكه. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله، وكما علمنا الله تعالى في أول سورة في القرآن في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن الله تعالى على كل أمر، اطلب من الله ما تشاء، سل الله الصغيرة والكبيرة، سل الله الدنيا والآخرة، كل ما تريده قل يا رب، يا ربي أريد ملبسا جديدا، يا ربي هيئ لي مكانا أركن فيه السيارة، لا تستقل بهذه الأشياء، إنما أطلب من الله كل شيء، لا تحتقر شيئا، اطلب كل مطلوباتك من الله، ولو كانت عند الخلق فقبل أن تذهب إلى الخلق قل يا رب يسر لي الأمر الذي عند فلان، يا رب يسر لي ديني عند فلان، واذهب للمدين وقل له أرجوك أن ترد لي ديني. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه، فلا تدري. الله تعالى يقلب قلب هذا الرجل إلى الرضا إلى الموافقة حينما تدعو الله أولا، لكن أن تذهب مباشرة قد تقضى وقد لا تقضى، أن تذهب معتمدا على قوتك وسلطانك ربما يزوغ منك ويروغ ولا تجده، ربما وربما تتعطل الأسباب. له ما في السماوات وما في الأرض، ربنا الحمد لله، هذا فضل عظيم. إذن لا شيء يقف أمام آمالي وطموحاتي، تريد كما يقول الشباب على أقصى ما يتمنون شقة وعروس وسيارة وتليفون وكذا، أسأل الله ستجد عنده الكثير والكثير الكثير. سأل إبراهيم عليه السلام ربه قائلا حينما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أعطاه الله الإمامة في ذريته، فكان من أولاده وأحفاده أنبياء ورسل كثيرون، ولذلك يلقب بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بدعوة دعوة. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله تعالى أعطاه أمتين، أمة من إسحاق وأمة من إسماعيل. الله عنده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربك له كل شيء، فاسأل الله كل ما تطلب. حينما تقرأ ولا يؤوده حفظهما ماذا تخاف بعد ذلك؟ الله تعالى لا يتعبه أن يحفظ كل الكون بمن فيه وما فيه، وأنت من بين هؤلاء جميعا. لا يتعبه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهل يتعبه أن يحفظك أنت حين تنام على فراشك وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه؟ إن أرسلت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها أي تركتها تعيش بعد هذا النوم مرة أخرى وأصبح عليها الصباح، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هل تشك في هذا؟ لا أشك والله، والله يحفظ السماوات والأرض دون تعب أو جهد أو عناء. هل بعد أن وعد الله أنه يحفظ السماوات والأرض ولا يتعبه ذلك أستحفظ غيره؟ أحمل حجابا أو تحريصة أو سميمة أو خرزة زرقاء أو أي لون آخر؟ هذا جهل عظيم، هذا خسران مبين، لأن الإنسان يترك من بيده الحفظ ويذهب إلى من لا يستطيع أن يحفظ نفسه. هذه الخرزة لو أخذها آخذ فدقها وكسرها وحطمها لن تستطيع الدفاع عن نفسها، كالآلهة المزعومة التي كسرها إبراهيم عليه السلام، تلك الخضاضة الجلدية لو قطعت ما منعت نفسها من التقطيع، فكيف تمنعني أنا من الحظ السيء؟ كيف؟ وغيرها وغيرها من الأشياء التي يستعملها الناس لجلب الحظ أو لدفع السوء والحسد والعين، هذا كله خسران مبين. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه، يعني وكله الله إلى هذا الشيء. استحفظت الحظاظة أو الخرزة أو نحوها فلتحفظك إذن أنت وهي، لا شأن لي بك، ولن أحفظك طلبت الحفظ منها فلا حفظ لك عندي. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وجاء في الحديث أيضا من علق ثمينة فلا أتم الله له، من علق ثمينة فلا أتم الله له، دعوة نبوية تخشى، إنها تعطل المقصود الإنساني بعيدا عن مراد الله. لا أتم الله له أخذ تميمة ليحفظ نفسه من الحسد، الله يوقعه في الحسد ويصيبه بالحسد، ليقي السحر أو ليتوقى السحر، الله يصيبه بسحر ويجري الأسباب لذلك سبحانه وتعالى، فلا أتم الله له. إذن فلنعش الحياة مع القرآن، ومثل هذه الآية لا يترك في حياتنا، فنحن أحوج ما نكون لمثل هذه الآية التي علق الله حفظنا بها، وما أحوجنا كذلك في هذه الأيام التي تكثر فيها الكوابيس في النوم والأحلام المزعجة غير ما يخيفنا بالنهار، فآية الكرسي توفر لنا الأمان بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يكرمنا بآية الكرسي وفضلها وثوابها وأثرها الطيب في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وافتح لنا مسجدك الأقصى يا رب العالمين، وافتح لنا مسجدك الأقصى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حياتنا كلها آمنة، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، ولا تأخذنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تأخذنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قنا الشرور يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.